الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسن رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. مسألة: فضل ذكر الله تعالى. خرج ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: أي الأعمال خير وأقرب إلى الله تعالى؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقد سبق في هذا الكتاب مفرقا ذكر كثير من فضائل الذكر، ونذكرها هنا فضل إدامته والإكثار منه. قد أمر الله سبحانه المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، ومدح من ذكره كذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان. قد سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسير بالدف من جمدان إذ استنبه فقال: يا معاذ، أين السابقون؟ فقلت: قد مضوا وتخلف الناس. فقال: يا معاذ، إن السابقين الذين يستهترون بذكر الله عز وجل. خرجه جعفر الفريابي. ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا الحديث، فإنه لما سبق الركب وتخلف بعضهم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن السابقين على الحقيقة هم الذين يدمنون ذكر الله ويولعون به، فإن الاستهتار بالشيء هو الولوع به والشغف حتى لا يكاد يفارق ذكره. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والمعنى في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه، وسواء كان على طهارة أو على حدث. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وخرجه الحاكم مرفوعا وصححه، والمشهور وقفه. وخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الإيمان. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فمن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أوصافهم. ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله، وألا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد، وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. قال كثير من السلف: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة. ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا. إذا سمع المحب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه وتضاعف قلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ففاضت عيناه. ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الذكر لذة قلوب العارفين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب المحبين لا تطمئن إلا بذكره، وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. فإذا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل، فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلق بالمحل الأعلى. وهذه كانت حال الرسل والصديقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يعني الصلاة في حال الخوف. ولهذا قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وقال تعالى في ذكر صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره. ولهذا ورد فضل الذكر في الأسواق ومواطن الغفلة، كما في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من دخل سوقا يصاح فيها ويباع فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. وكان بعض السلف يقصد السوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة. مسألة في ذكر وظائف الذكر في اليوم والليلة. معلوم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة 5 مرات بإقامة الصلوات 5 في مواقيتها المؤقتة، وشرع لهم مع هذه الفرائض 5 أن يذكروه ذكرا يكون لهم نافلة، والنافلة الزيادة، فيكون ذلك زيادة على الصلوات 5، وهي نوعان: أحدهما ما هو من جنس الصلاة، فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات 5 قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سننا، فتكون زيادة على الفريضة، فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل، وإلا كانت النوافل زيادة على الفرائض. وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فشرع لكل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة لئلا يطول وقت الغفلة عن الذكر. فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل، وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى. وبعض هذه الصلوات آكد من بعض، فآكدها الوتر، ولذلك اختلف العلماء في وجوبه، ثم قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه حضرا وسفرا، ثم صلاة الضحى، وقد اختلف الناس فيها وفي استحباب المداومة عليها، وفي الترغيب فيها أحاديث صحيحة، وورد الترغيب أيضا في الصلاة عقيب زوال الشمس. وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها، فمما يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضات، وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منها 100 مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. ويستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما، وهما الفجر والعصر، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذان الوقتان، أعني وقت الفجر ووقت العصر، هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن، كقوله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله: وسبح بالعشي والإبكار، وقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات، وقد قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة، ويليهما من أوقات الذكر الليل. ولهذا يذكر بعد هذين الوقتين في القرآن تسبيح الليل وصلاته. والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع، كما يدخل فيه التسبيح والتكبير والتهليل. ومن أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد صلاة الفجر والعصر، وقال إسحاق في التسبيح عقيب المكتوبات 100 مرة إنه أفضل من التلاوة حينئذ. والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء كثيرة جدا، ويستحب أيضا إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكر. وقد تقدم حديث أنس أنه نزل في ذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره، حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها وهو آخره، ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل بالصلاة أو بالذكر وانتظار الصلاة في المسجد. ثم إذا صلى العشاء وصلى بعدها ما يتبعها من سننها الراتبة، أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم، فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم فإنه يستحب له ألا ينام إلا على طهارة وذكر، فيسبح ويحمد ويكبر تمام 100، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا أن يفعلاه عند منامهما، ويأتي بما يقدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وهي أنواع متعددة من تلاوة القرآن وذكر الله، ثم ينام على ذلك. فإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه فليذكر الله كلما تقلب. ففي صحيح البخاري عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد أتى بذلك كله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم تهجده بالاستغفار في السحر كما مدح الله المستغفرين بالأسحار. وإذا طلع الفجر صلى 2 ركعة ثم صلى الفجر، واشتغل بعد صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس على ما تقدم ذكره. فمن كان حاله على ما ذكرنا لم يزل لسانه رطبا بذكر الله، فيستصحب الذكر في يقظته حتى ينام عليه، ثم يبدأ به عند استيقاظه، وذلك من دلائل صدق المحبة. وأما ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه، فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله، ودخول منزله وخروجه منه، ودخوله الخلاء وخروجه منه، وركوبه دابته، ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره، ويشرع له حمد الله على عطاسه، وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا، وعند التقاء الإخوان وسؤال بعضهم بعضا عن حاله، وعند تجدد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاع ما يكرهه من النقم. وأكمل من ذلك أن يحمد الله على السراء والضراء والشدة والرخاء، ويحمده على كل حال، ويشرع له دعاء الله تعالى عند دخول السوق، وعند سماع أصوات الديكة بالليل، وعند سماع الرعد، وعند نزول المطر، وعند اشتداد هبوب الرياح، وعند رؤية الأهلة، وعند رؤية باكورة الثمار. ويشرع أيضا ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية، وعند الخروج للسفر، وعند نزول المنازل في السفر، وعند الرجوع من السفر. ويشرع التعوذ بالله عند الغضب، وعند رؤية ما يكره في منامه، وعند سماع أصوات الكلاب والحمير بالليل. وتشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه. وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطبا بذكر الله في كل أحواله. مسألة: استحباب النبي صلى الله عليه وسلم لجوامع الذكر والدعاء. قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بجوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بن الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدعاء جوامعه. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وخرج الفريابي وغيره من حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء. وخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقولون: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، وإن كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا، فقال: قولوا التحيات لله، فذكره إلى آخره، والله تعالى أعلم. وهذا آخر الكتاب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.